السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث عن هذه المفردات الثلاث يستدعي من الوقت الشيء الكثير، غير أني سوف أمر عليها واحدة تلو الأخرى مراعيا قدر الإمكان أهمية الوقت وقيمة الوقت بالنسبة لكم. أما المفردة الأولى وهي مفردة رجل الدين، رجل الدين هو من المجتمع وإليه، إذا كانت البوصلة في اتجاهها الصحيح. وأما إذا أخذت البوصلة انحرافا أو شكلا انحرافيا، وقتها لن يهتدي رجل الدين طريقه إلى الحاضنة الطبيعية، والعكس صحيح. رجل الدين اليوم لم يعد هو ذلك الذي عرفته الأحساء وألفته الأحساء جراء ما حصل في المجتمع من تبدلات وتحولات هي في اتجاه التطور والتقدم والتكامل. إذا رجعنا إلى 30 أو 40 سنة إلى الوراء، القائمة التي لو افترضنا أننا علقناها ثم صارت لدينا الرغبة أو حصلت لدينا الرغبة في أن نوقع عليها أسماء الذين يحملون السمات الرفيعة كالأساتذة والمهندسين والدكاترة، سوف نبذل أو نبذل جهدا كبيرا وقد لا نصل إلى إتمام تلك القائمة. أما اليوم فمن السهل أن تملأ تلك القائمة الافتراضية من صنف من هذه الأصناف الثلاثة المهمة، ناهيكم عن أصناف أخرى نعتز بها وكان لها عطاؤها وكان لها إسهامها الواضح البين في تقدم المشهد الإحسائي. رجل الدين لم يكن بدعا من هذا النسيج، وإنما هو منه وإليه كما صدرت الكلام. لكن مهما كانت الظروف فمكون رجل الدين الواحد لابد وأن يكون فيه مجموعة من الامتيازات التي يتقدم على أساس منها عن نظرائه وشركائه في المساحة، وربما أيضا الآخر يمتلك بعض الآليات أو بعض الأجندة أو بعض الملكات ويأخذ في مشرب معين. الأجندة التي تتأتى للبعض من رجال الدين قد تكون بحكم البيئة التي تشكلت فيها هذه المفردة رجل دين أحسائي، وقد تكون في بيئة أكثر ضيقا كما لو كان من أسرة معينة وللأسرة ارتكازها وقيمتها وأثرها في توجيه وبناء وتكوين وتشكيل الشخص. ومن المعلوم في السنية أو في القرون الماضية أن الذين تمت الإشارة إليهم أو ثبتت أسماءهم على صفحات التاريخ وخصوصا في المساحة العلمية من الرجال هم أولئك الذين حملوا صفة الامتياز، ولذلك بزوا أقرانهم وتقدموا عليهم رغم الصراع ورغم العقبات ورغم ما أنتم به أعرف ربما وليد قراءة ومتابعة منكم. فرجل الدين تناط به مسؤوليات، ربما في بدء ذي بدء المشوار الأمور تسير معه سجحا، وعندما ينزل إلى أرض الواقع إما لقلة التجربة في التعاطي مع المشهد أو لحالة الاندفاع التي يرغب فيها ذلك الرجل أي رجل الدين المفردة الأولى، أو لأسباب من هنا أو من هناك، أو عدم تحمل الطرف الآخر في أن يجد مفردة لم تكن موجودة وباتت تشغل المساحة الأهم والأكبر والأوسع. وهذه واحدة من الإشكاليات التي يفترض أن يكون رجل الدين المفردة قد تخطاها جراء ما يتلقاه من دروس مركزة فيما هو المفترض في الجانب الأخلاقي، سواء كان على نهج الطريقة القديمة المألوفة المستصحبة بنية المريد ومشاكل، أو فيما يأخذ لونا تقدمي أكثر من خلال فلسفة الأخلاق، وإن عنونت بعنوانها على وهو عنوان الإسلام، يعني فلسفة الأخلاق الإسلامية، حال أن الأخلاق أسسها إنسانية قبل أن تكون إسلامية. وربما البعض يتنظر في هذا، ولكن هذه واحدة من المرئيات التي أميل إليها وأجنح إليها بعد دراسة طويلة عريضة في هذا المجال. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية الحوزة العلمية. مما لا شك فيه أن الحوزة في الأحساء تقلبت في أكثر من مساحة ومساحة، وتنقلت من موضع إلى موضع آخر. الحوزة تتبع الرمز العلمي حيث وجد. مثلا لم تكن حوزة قم قبل قرن من الزمن كما هي عليه اليوم، ولكن انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري إليها في مطالع القرن العشرين أعطاها دفع للأمام، ثم أخذت أبعاد جراء بعض العناصر التي تداخلت فيما بينها وأوصلت المسيرة إلى ما نحن عليه اليوم. أكثر من 130 ألف رجل دين، 95 جنسية، والعلوم متعددة، خذها من أكثر العلوم محافظة، يعني تأخذ طابع التحفظ كالفقه والتفسير مثلا، إلى الأكثر انفتاحا وهي الفنون الجميلة التي فتحت لها معاهد وهي واضحة ولوحاتها تشغل الشوارع كشارع صفائية وما إليه، فهي موجودة، دور التحقيق وما إلى قفزات قفزات بشخص واحد بدء ذي بدء، ثم اتسعت الدائرة. النجف الكلام عين الكلام، كانت تضعف وتنشط مرة أخرى، فتحت من حولها حوزات وكانت لها قدم راسخة كالحلة مثلا، كربلاء مثلا. الأحساء بحكم الالتصاق مع النجف وبحكم تردد مجموعة من علمائها في السابق والحاضر على النجف، ثم جاءت الثورة الإسلامية وجاءت حوزة قم، دخل عنصر جديد على مكون الحوزة ورجل الدين وما يفترض أن يترتب عليه في المستقبل الذي نرجو أن لا يكون بعيدا، وهو أن تستعيد الأحساء موقعها حتى في خارطة المرجعية إن شاء الله، وليس هذا ببعيد. وواحدة من حسنات ما حصل أتصور أن المجتمع بات يقرأ ويلتفت للوراء ويستشرف ما هو المستقبل. بالنسبة للحوزة في الأحساء أيضا مرت بمراحل وأخذت أشكال التطور شيئا فشيئا، سواء كان زمن الشيخين الكبيرين الجليلين ابن أبي جمهور الأحسائي وزين الدين رضوان الله تعالى عليهما، أو ما صحبهما من أعلام كالمحسنيين مثلا والسبيعيين مثلا، وعوائل كان منها كان فيها أقطاب وخرج منها أفداد، وبصمتهم واضحة وبينة، غاية ما في الأمر العوامل هي التي عرقبت الأمور. مثلا في الحلة يوم في الحليلة يوم من الأيام حوزة، وكانت تقصد من كبار علماء المنطقة في الحاضرتين الكبيرتين الأفوف والمبرز بسبب وجود شخص قامة الشيخ آل عيثان، وكان متسلط على فنون الحكمة، ولو كان هذا الرجل عند غير الأحسائيين لكان له شأن عظيم عظيم جدا واحتفاء، وربما أقيمت الكثير من الندوات والمؤتمرات في سبيل بيان جوانب هذا الرجل العلمية. لكن لأنه ابن هذه المنطقة التي لا يلتفت إليها من الخارج بما يتناسب ولها من الحجم في العنوان العام أو في عنوان الخاص إسقاطاً، أو من الداخل الذي لا زال يراوح مكانه ولا يتقدم خطى تثبت للآخر أن له حضور وأن له وجود يعني مع شديد الأسف إلى يومنا هذا عندما يتكلم الأحسائي ويتكلم غير الأحسائي يقدم كلام غير الأحسائي ولا تدري على أي أساس وبأي حجة ومن خلال أي برهان. يعني بالنتيجة لا يتمتع العراقي بأكثر من عينين كما يتمتع بهم أي إنسان إن كان. أيضا وزن العقل لا تصور أن الإيراني يمتلك عقلا من حيث الوزن أكبر من عقل الإنسان الأحسائي، لكن هذا الإنسان الأحسائي الذي يعيش حالة من الانهزامية في داخله، أنا أقول انتهى هذا العهد، فتحنا صفحة جديدة، وضعنا أقدامنا ثابتة راسخة، لن نتراجع إلى الوراء، لابد أن تأخذ الأحساء نصيبها في عنوانها الحوزة، وعلى الحوزة أن تستيقظ من نومتها. الحوزة اليوم تعيش سباتا، تغط في نوم عميق، وعليها أن تنهض وأن تنفض الغبار عن عباءتها، وأن تقول نحن هنا من خلال أبناء هذه المنطقة. في يوم من الأيام موروثنا غزير، وكم منها نعم غيب المشهد في يوم من الأيام للعامل السياسي، للعامل الأمني، للعامل الاقتصادي، للهزيمة النفسية التي ترتبت بعد ذلك، واستمرت ترهق كاهل الإنسان الإحسائي. لكن اليوم الأمور تختلف تماما، لا يمكن لأحد اليوم أن يكمم الأفواه كائنا من كان، ولا يمكن لأحد أن يجلس الآخر في بيته كائنا من كان، وإنما نحتاج فقط شيء من الثقة في النفس، استعادة الهوية، فرض الوجود لا على نحو العنترة، وإنما من خلال الإنتاج الذي نستطيع أن نقدمه للبشرية في عنوانها العام وفي المحيط الذي نتنقل فيه أو نضاف إليه على نحو الإضافة، وأحيانا تكون إضافة تبرعية مع شديد الأسف. هذا بالنسبة للحوزة، وأعتقد أن الحوزة في الأحساء اليوم إذا ما نفضت الغبار ووسعت بين أطناب الخيمة واستوعبت جميع ألوان الطيف قادرة على أن ترفع هامتها وهامة الجميع من حولها لوجود ذوات لديها القابلية في أن تحمل الأمانة كما ينبغي وأن تزاحم الآخرين في ميدان المنافسة الشريفة. والشواهد كثيرة والبراهين كثيرة. الأحساء اليوم ليست هي أحساء الأمس، اليوم الأحساء أحساء أدب، وهذا واضح وبين، وفن، وهذا واضح وبين، وأيضا دين بحساباتنا. يعني رجال ما أنا ما أشوف يعني والله رجل دين يعني لا حتى أعتمر العمامة أكون رجل دين، حتى أرتدي العباء أكون رجل دين. أنت رجل دين وهو رجل دين وهي أيضا امرأة تحمل الدين شعارا ووساما، يعني هذا التقسيم لا أجد له ما يبرره لا من قريب ولا من بعيد. وحتى فكرة التميز والتمييز على أساس من العناوين تحتاج إلى إعادة جدولة وقراءة من جديد. وأما في المفردة الثالثة وهي الأخيرة وهي مسألة المرجعية، المرجعية انتقلت إلى النجف الأشرف، راح أختصر المسافة، ما راح أبتدي معاها من زمن التيمية وابن أبي جمهور وما صاحبها والقوة والضعف، تقدم ناس تأخر ناس، والعصر الذهبي زمن الخال سيد ناصر شيخ موسى أبو خمسين والشيخ معتوق والشيخ حبيب بن قرين، لا ما راح أدخل في هذا. بعد وفاة شيخ حبيب بن قرين دخلت الأحساء في منعطف، وهذا المنعطف لم يحسب له حسابه، لم يحسب له حسابه عندما كانت يعني إلى الآن لا توجد دراسة إلى الآن ولو حتى من إخواننا المثقفين تقدم لنا ما هي إسهامات المرجعية المحلية في المنطقة حتى ينشأ أو يتفتح الشاب الجديد على أننا مررنا بحقبة كانت المرجعية محلية في أوساطنا، هذه إسهاماتها وهذا عطاؤها. يعني مرت المنطقة في أشد الظروف حلاكة، إلا أن المراجع في تلك الفترة استطاعوا أن يأخذوا بالمشهد إلى ساحل النجاة، تعاملوا مع أعقد الملفات، الملف السياسي والأمني وهذا في منتهى الخطورة، واستطاعوا أن يتجاوزوا الكثير. بعد وفاة شيخ حبيب بن قرين اجتمعت الأحساء على نفسها على أن تغلق باب المرجعية المحلية وتفتح الباب على مصرعيه على مرجعيات خارج البلد. تصوروا أيها الأحبة في زمن السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهذا عمدة ورمز. وقبل ذلك زمن العلمين الكبيرين، الشيخ محمد كاظم الأخوند رمز المدرسة الأصولية، والسيد محمد اليزدي، محمد كاظم اليزدي رمز المدرسة الفقهية. الأحساء كانت مرجعيتها هنا، الأحساء كانت تحظى بمرجعية خاصة في داخل البلد. في زمن السيد أبي الحسن الأصفهاني أيضا كانت مرجعية الأحساء منها وفيها. توفي بن قرين، انصرفت المرجعية إلى النجف. الآن قرابة 60 سنة، يعني أكثر من 50 سنة مرجعية في النجف. الشيخ محمد رضا آل ياسين أول مرجع انتقلت إليه المرجعية في العصر المتأخر. انزين، أنت من تجي تحط الميزان، هل كانت الأحساء في تلك المرحلة تمتلك شخصية لها قابلية القيام بأعباء مرجعية أو لا في جانبها العلمي، بحيث تكون مؤمنة مجازة من المدرسة الأم، أو أنها لم تكن تحظى بشخصيات من هذا القبيل؟ الجواب الإيجاب. إذن لماذا تم الانصراف عن هذه ونحافظ على بقاء المرجعية في أوساط؟ كان بمقدورنا أن نحافظ على بقاء المرجعية في داخل المنطقة من خلال شخصيتين. الشخصية الأولى العم سيد محمد حسين القاضي أبو عدنان، الثاني سيد محمد باقر الشخص، وكلاهما لهما الإجازة من أقطاب الطائفة، وكلاهما لهما إسهامات كبيرة وجليلة. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا إذن؟ شوفوا أيها الأحبة، هناك شيء نقدمه نحن، وهناك شيء يملى علينا، هناك شيء نحن نقدمه وشيء يملى علينا. ما نقدمه هي أن الإنسان الأحسائي طيب بطبعه، إنسان أحسائي طيب بطبعه يمكن أن تقرع على أحد اتجاهين. اتجاه الأول ما يتبادر من اللفظ، وهذا ما يمكن أن نحمل عليه ربما لحسن الظن، ولازلنا نحافظ على ميزان حسن الظن، أن الإنسان أحسائي طيب يعني حباب وديع مريد مشاكل، هذه مشكلة، هذه قراءة. قراءة ثانية صعبة جدا جدا، شنو معناها؟ معناها الأحسائي ما يفتهم، معناها الأحسائي مهما صار يبقى هو ذاك الأحسائي الفلاح البسيط اللي ما يتدبر شؤونه، وإن قضى عمره وصرف الليالي والأيام في سبيل تحصيل العلم والمعرفة. ونحن نسأل ونقول من خلال شواهد عيان كثيرة في الخارج، اليوم في المجتمع الأحسائي أكثر من شخص يحملون مقام البروفيسور، أكثر من واحد في مجتمعنا، وهؤلاء حصلوها عن أي طريق؟ أليس عن طريق الجد والتعب والمثابرة والشعور بأهمية العلم وما يؤمن للإنسان وليؤمن للمجتمع من حوله؟ زين، تسأل سؤال، هذا ليش صار؟ ليش صار هذا بروفيسور؟ وهذا منازل لا من مريخ لا طالع من قاع الحسن، هو حساوي وصار بروفيسور، وذاك صار دكتور، وذاك صار مهندس، آخر ليش طالب العلم يروح للحوزة قال له 30 سنة 40 سنة ما يرجع مجتهد؟ سالفة شنو؟ مشكلة وين صايرة؟ هل لأننا نقنع أننا لا نصل إلى هذه المرحلة ونستسلم لهذه الحالة من أم لا؟ المجتمع بني على أن الإنسان الأحسائي أساسا ما يصير، ما عنده قابلية. لا حبيبي، الإنسان الأحسائي إذا ما التفت أن وراءه موروث جدا جدا ضخم وقامات سامقة عالية ومن حوله أيضا كذلك، بقي شيء واحد، دفعة الشارع للإنسان الأحسائي، عدم التخلي ولو عند الشدائد وفي حدودها. يمكن أن ننهض من هذه الكبوة، يعني كفانا سبات نص قرن من الزمن، كفانا تخلي عن المسؤولية نصف قرن من الزمن. مهما تكون المرجعيات وهي محفوظة ومقدرة وعلى رؤوسنا، وأنا شخص أضحي من أجلها بأغلى ما يمكن، لكن ده شيء. وكون المرجعية من الداخل أكثر بصيرة ومعرفة بالشأن المحلي شيء آخر. وهذا أنا أقول لكم إن لم يحصل في القريب المنظور المنظور سوف يتحقق ولو بعد حين، ما دامت المفردة نزلت إلى الشارع، ما دام الصوت الأحسائي استطاع أن يخترق أضيق البوابات للنفوذ إلى أضيق المجالس في النجف وقم، فمن الطبيعي أن تأخذ المفردة مساحتها وقدرها الكافي. وثقتنا في رجال الدين الموجودين أو رجال العلم بعبارة أدق، الموجودين العلوم الدينية يعني الموجودين، وثقتنا في أن المجتمع لم يعد هو ذلك المجتمع المستسلم، المجتمع الذي لا يقدر رجال دينه أو يتخلى عنهم. لا، الحمد لله رب العالمين، اليوم يعني أثبتت الحالة الأخيرة التي دخلنا فيها أن المجتمع الأحسائي في منتهى حالة الوعي ولما يراد وما يخطط وما يرسم له من أمور يتوخى من ورائها الشيء. لا، نحن نقول المجتمع الأحسائي نهض من كبوته واستيقظ من نومته، بات يرتب المفردات، النتائج ليست بعيدة، رضي من رضي وأبى من أبى، والسلام عليكم.